بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستكمل أيها الإخوة في هذا المجلس القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي العقيدة الصحيحة وما يضادها، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. تفضل يا أخي الكريم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه العقيدة الصحيحة وما يضادها: وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته، ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم، كجبريل وميكال وميكائيل ومالك خازن النار، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم في صحيحه.
هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، وقد جاء مجملا وجاء أيضا مفصلا موضحا. فنؤمن بالملائكة الكرام ومن سمى الله عز وجل لنا منهم، أو سمى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نؤمن بأعمالهم التي كلفوا بها، وكذلك صفاتهم، وأيضا نؤمن بأخلاقهم. وإيماننا بهم يبين لنا سعة رحمة الله جل وعلا وعنايته بعباده، ويجعلنا نستشعر عظم الخطب عندما نتكلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نتذكر أنهم في المساجد، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فنهى عن أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يدخل المسجد. وكذلك نتذكر أشياء كثيرة مما ورد، فنحب الملائكة ونحترمهم ونؤمن بهم، كما في المقابل نبغض الشياطين ونتعوذ بالله منهم. وهذا الإيمان بالملائكة ركن. من كذب بالملائكة وأنكرهم وقال ليسوا حقيقة ولا وجود لهم وليسوا بشيء، فهو كافر مكذب بما أخبر الله عز وجل من الملائكة. والناس الذين ظلوا في هذا الباب منهم هؤلاء المنكرون، ومنهم الملاحدة، وعلى سبيل المثال الفلاسفة، فإنهم يكفرون بالله ويكفرون بالملائكة ويكفرون بالكتب ويكفرون بالرسل وغيرهم من أنواع الملاحدة الذين على طريقة فرعون وطريقة أعداء الرسل. فهؤلاء عطلوا وأنكروا وجودهم وكذبوا بذلك، وكذبوا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الخبر عن الملائكة. فريق آخر عكس هؤلاء أثبتوا وجود الملائكة، ولكنهم عبدوهم مع الله واستغاثوا بهم وطلبوا شفاعتهم ونادوهم وهتفوا بهم، فتعلقت قلوبهم بهم بالدعاء والاستغاثة وطلب الشفاعة. وهذا فعل مشركي اليهود والنصارى والمشركين من بعض مشركي العرب. وفي اليهود طوائف أبغضت بعض الملائكة وعادتهم، فإنهم يقولون جبريل موجود وهو عدونا من الملائكة، فقال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهؤلاء أعني الفريق الثاني أثبتوا وجود الملائكة، ومنهم من عادى بعضهم ومنهم من عبد بعضهم مع الله. هؤلاء كفار كالملاحدة الكفار، وهدى الله أهل الإسلام فآمنوا بالملائكة وصدقوا بوجودهم وصدقوا بما جاءت به الأخبار من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم وأخلاقهم، وقاموا بموجب ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقربوا الملائكة بيتاً أو رجل متضمخاً بخلوق، الرجل متضمخ بخلوق طيب النساء ونحو ذلك. فقاموا بمقتضى هذه الأحاديث من فعل ما يحبه الله وابتعاد عما يبغضه الله، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أشار أحدكم إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، فيخشى المؤمن من هذا الفعل، سكين أو حديد أو شوكة أو ملعقة أو قلم من حديد، لا تشير به على أخيك قد تخطف عينه وقد تؤذيه، فهذا سبب للعنة الملائكة، فيحذر المؤمن. وهكذا يقوم بمقتضى ما جاءت به الأحاديث والآيات من غير غلو، فلا يغلو فيهم ولا يدعوهم من دون الله ولا تعطيل، ولا ينكر وجودهم أو يقول إنهم أشياء خيالية كما يقوله كفرة الفلاسفة والملاحدة والباطنية. ومن الضلالات في باب الإيمان بالملائكة ما يدعيه الخرافيون من أنهم يلتقون بالملائكة ويجلسون مع الملائكة ويقول: جلست مع جبريل وجبريل قال لي كذا وقال لي كذا. فهؤلاء أيضا ظلوا في هذا الباب وخرجوا عن الصراط المستقيم، فإن جبريل لا ينزل إلا على الرسل، ودعواه أنه لقي جبريل فهذا معناه أنه لقي شيطان، لقي شيطانا أضله وأفسد دينه. فيحذر المؤمن من أن يقول على الله بغير علم. وبعض الناس يقول: أنا رأيت الملائكة أو جلست مع الملائكة أو رأيت رجالا بيضا إذن هم ملائكة، أو نزلت الملائكة الآن أراهم بعيني سلمت عليهم. نحن نؤمن بوجودهم وأنه على كل واحد منا رقيب عتيد، ونؤمن بما جاءت به الأخبار، لكن ما نقول مثل هذه المقالات الفاسدة، أو نقطع أو نجزم أن جبريل نزل أو ميكائيل نزل الآن عندنا أو كذا. كل هذا الكلام قول بغير علم، قول بغير علم، وهو من ما حرم الله عز وجل علينا أن نقوله. كان في بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ المنحرفة، وهي جماعة ضالة نحذر منها، يقول بعض أتباعهم لي: أنا كنا في الطريق السفر فتعطلنا، فجاء ثلاثة رجال ثيابهم بيض وكذا وكذا ثم اختفوا. إذن هؤلاء إيش؟ ملائكة. ومثل هذه الأخبار لا ينبغي ترويجها، لأن بعضهم يكذب وهم يستحلون الكذب لأجل الدعوة إلى الله فيما يزعمون. هذه الانحرافات في باب الملائكة أنواع كثيرة حقيقة، أنواع كثيرة، فيجب على المؤمن أن يكون وقافاً عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعند هدي الصحابة والسلف الصالح، لا يخوض مع الخائضين ولا يفتري مع المفترين ولا يصدق ما ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشياطين قد تضل بني آدم، قد تتمثل لهم، نعم قد يوجد ما يعني ما جاءت به النصوص أن الملائكة تتمثل لبعض الناس، كما قال الله: فتمثل لها بشرا سويا، وكما جاء ضيوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم ملائكة فتمثلوا بشكل ضيوف، رجال، وكما تمثل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بصورة أعرابي، ومرة في صورة دحية بن خليفة الكلبي، فهذا حق. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فلا يجوز لنا أن نجزم بشيء من هذا ونقول هذا ملك. نقول الله أعلم، الملائكة حق ونؤمن بهم، لكن ما نقطع ولا نجزم، لأن هذا قول بغير برهان وبغير دليل. كما لا ننفي أيضا ولا ندخل في هذا، نقول الله أعلم نمسك. فالإنسان ما يتكلم إلا بعلم ولا ينفي إلا بعلم. هذا الإيمان بالملائكة ركن ركين وأصل أصيل من أركان الإيمان الستة. نعم، نأخذ اللي بعده.
قال رحمه الله: وهكذا الإيمان بالكتب، يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه أنزل كتباً على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والقرآن هو أفضلها وخاتمها، وهو المهيمن عليها والمصدق لها، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولًا إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم، وجعله شفاءً لما في الصدور، وتبيانًا لكل شيء، وهدًى ورحمةً للمؤمنين، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان، فنؤمن بالكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، وقد سمى الله عز وجل لنا منها التوراة التي أنزلها على نبي الله موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله على نبي الله عيسى عليه السلام، والزبور الذي أوتيه نبي الله داود عليه السلام، وصحف إبراهيم التي أعطاها الله وأنزلها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والقرآن العظيم هو خاتمها وهو المهيمن عليها والناسخ لها. قال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال الله عز وجل في سورة هود: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به بالقرآن، وعلى القول الثاني محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما متلازمان، فهذا الذي يكفر بالقرآن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بالقرآن، كل هؤلاء متوعدون بالنار. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وكذلك نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا أخرى،
لا نعلم أسماءها، فما من نبي إلا وقد أوحي إليه، كما في قوله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكل الأنبياء أوحى الله عز وجل إليهم. ونؤمن أيضا بأن الكتب السابقة لم يتكفل الله عز وجل بحفظها، وإنما تكفل الله بحفظ القرآن. قال تعالى في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فاستحفظوا وحفظ منهم من حفظ، ثم نسوا ثم ضاع، وحصل بذلك النسيان، وحصل أيضا بذلك التحريف من بعضهم والتلاعب والإخفاء والكتمان. ولذلك الكتب السابقة ليس منها ما يجزم بثبوت نسبته إلى الله عز وجل الآن، لأنها قد دخلها ما دخلها من التحريف والغلط أيضا في الترجمة، وأيضا الإضاعة والنسيان، وكذلك الكتمان من بعضهم. فهذه الأمور الأربعة: كتمان، كتموا بعض، والثاني التحريف والتغيير، والثالث النسيان، والرابع الغلط في الترجمة والغلط في نقل المعاني والكلام. فكل هذا موجب لما حصل في كتبهم مما بدلوا وغيروا. أيضا في خامس، وهم أنهم صاروا يضيفون على هذه الكتب ما ليس من كلام الله، يضيفون عليها ما هو من كلامهم ثم ينسبونه إلى الله عز وجل كذبا وزورا. وقد ذكر الله هذه الأمور عنهم في كتابه تحذيرا من مسالكهم وبيانا لما فيها من الضلال والانحراف والغلط. وقد يوجد فيها الشيء الصواب، لكنه يعني لا يمكن تمييزه إلا من أهل العلم. ولذلك لا يجوز النظر في الكتب السابقة، لا يجوز إيش؟ النظر في الكتب السابقة، لأنها حصل لها ما حصل مما تقدم ذكره، ولأنها قد رفعت أحكامها ونسخت بالقرآن في قوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا، تراجع كلام السلف في معنى مهيمنا، تجدهم ترجع كلماتهم إلى ثلاث معاني في تفسير مهيمن. قالوا معنى مهيمن حاكم وأمين وشاهد، هذا معنى مهيمنا. فالقرآن حاكم على جميع ما سبق، وأمين فما ذكره الله عز وجل في القرآن عمن سبق فهو الحق، فإنه لا يدخله شك، هو أمين. وأيضا شاهد، فإن القرآن يشهد بصدق الأنبياء والرسل وصدق ما جاءوا به، خلافا لما قام به المحرفون والمبدلون من أتباع أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني متحيرون لما تنظرون، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي لفظ: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. ولهذا إذا نزل جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان، فلا يحكم بالإنجيل ولا يتبع الإنجيل، مع أن الإنجيل أنزل على عيسى، وإنما يحكم بماذا؟ بالقرآن، ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي خلف إمام المسلمين تكرمة لنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى من هذا الحكم، أعني النظر في الكتب السابقة، من أراد الرد عليهم من أهل العلم البارعين المتمكنين المجتهدين، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله، فيرخص له في النظر حتى يقيم الحج عليهم ويبين لهم ما ورد في كتبهم من الحق، ويميز مثل ما هو باق في كتبهم إلى اليوم من البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام وذكر أوصافه وأوصاف الصحابة رضي الله عنهم. ثم نقول أيضا في الإيمان بالكتب أن الإيمان بالكتب يقتضي أن تؤمن بأن هذا الوحي المنزل على الرسل هو كلام الله لا كلام غيره، وأن الله عز وجل تكلم بهذا الوحي. قال الله عز وجل لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهي كلام الله عز وجل أوحاه إلى موسى، كذلك الإنجيل كلامه أوحاه إلى عيسى، وكذلك بقية الكتب والوحي هو كلام الله عز وجل، والله يتكلم كيف شاء بما شاء متى شاء، وكلامه جل وعلا من صفاته. فنؤمن بأن الله يتكلم بصوت، وأن هذا الكلام سمعه جبريل، هذا الوحي الذي نزل على الأنبياء إنما أتى ونزل به جبريل، فهو الموكل بالوحي. قال الله عز وجل في شأن جبريل في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ليس من جبريل، ليس جبريل هو اللي يتكلم به، وليس خلق الكلام في شجر أو هواء، لا، هذا كلام الله، الله عز وجل هو الذي ابتدأه، الله هو الذي تكلم به حقيقة لا مجازا. وهذا القرآن العظيم نؤمن به على وجه خاص، هم الإيمان بالكتب، فنؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة، لا يجوز أن نقول مجاز، كلام الله مجاز، ولا يجوز أن نقول مثل ما يقول بعض الأشاعرة هداهم الله، يقولون الكتاب والقرآن قرآنان كتابان، كتاب منزل هذا مخلوق اللي موجود عندنا، وكتاب لم ينزل هو المعنى النفسي هذا غير مخلوق. هذا بدعة شنيعة، هذه بدعة ابتدأها ابن كلاب شيخ وشيوخ الأشعري، ما عليها لا برهان ولا أثارة من علم، ولم يقلها أحد قبله، حتى الشهرستاني أشعري مثله يقول ما قال هذا القول لا اليهود ولا النصارى ولا المسلمون. فلا يجوز لنا أن نحدث في دين الله ما ليس منه، أو نصدق هؤلاء ونتبعهم ونترك المحكم من كلام ربنا أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتبع كلام أهل البدع، نترك كلام الصحابة والسلف ونروح لكلام أهل البدع، لا، ما يجوز هذا الشيء. ولا يجوز القول بأن هذا الكلام القرآن ليس حقيقة، هو حكاية أو عبارة، كل هذه بدع مستكرهة منكرة باطلة. إذا قرأ القارئ، صوت القارئ مخلوق، لسان القارئ مخلوق، أسنان القارئ مخلوق، حلق القارئ ولهاته كله مخلوق، لكن الكلام كلام الله غير مخلوق، صوت القارئ مخلوق، والكلام كلام من؟ الباري سبحانه وتعالى. إذا كتبنا المصحف القرآن في المصاحف، هذا الحبر مخلوق، والجلد مخلوق، والورق مخلوق، لكن المكتوب كلام الله غير مخلوق. إذا حفظناه في الصدور، صدري وصدرك مخلوق، ولكن المحفوظ كلام الله غير مخلوق. إذا نظرنا إليه بالعيون، فعيوننا مخلوقة، ولكن المنظور إليه كلام الله غير مخلوق. وهكذا إذا سمعناه وإذا تلوناه فالكلام كلام الله عز وجل، لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالذي ابتدأ القرآن هو الله عز وجل، هو الذي تكلم به، الله هو الذي قال القرآن، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فنقول مثل ما قال الله، ونترك أعداء الله وأهل البدع، ونبتعد عن افتراءاتهم وكذباتهم، وهم ما يتسلطون على السني، انتبه انتبه ثم انتبه، ما يتسلط هؤلاء على السني وصاحب السنة إلا بالكلام المتشابه، يخدعون الناس كما قال الإمام أحمد بن حنبل في مقدمة الرد على الجهمية والزنادقة، يخدعون الناس بالمتشابه من الكلام، يتكلمون بالمتشابه من الكلام يخدعون به جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. إيش متشابه؟ يأتي بالكلام المجمل، يأتي بالكلام الذي يظن السني أن فيه غلط أو فيه إضافة نقص على الله أو كذا، ثم يلزمونه فيقولون الله لا يتكلم، الله عز وجل ليس كذا، الله ليس كذا، لأن خدعوه بهذا الكلام. فاحذر منهم وتعلم عقيدة السلف والزم غرزها. هذا هو الإيمان بالكتب. ومن الإيمان بالقرآن أيضا التحاكم إليه وتحكيمه والعمل به. ما أنزل هو للبركة بس، نقرأه بركة ما نفهم شيء فيه، كما يقول أعداء الله المبتدعة والخرافيون، يقول القرآن للبركة. لا، القرآن للبركة نعم، والقرآن أيضا نتعلم ونفهم ونستجيب لأوامر الله، ولكن ما نفسره إلا بطريقة الصحابة والتابعين وأتباعهم. ما نتكلم بغير علم في القرآن، ولا نفسر من تلقاء عقولنا. فمن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. وهو من الإثم العظيم ومن كبائر الذنوب أنك تتجرأ أن تقول المراد بهذه الآية وما معنى هذا الحكم وهذا الحكم كذا وأنت لا تدري. أحسن شيء لك، أحسن جواب لك إذا سئلت عن آية أو سئلت عن معنى حكم في القرآن أو شيء وأنت ما عندك ضبط له، أحسن شيء تقول إيش؟ لا أدري. هذا سبب من أسباب دخولك الجنة، ومن أسباب دخول النار والعياذ بالله أن يقول برأيه في القرآن. فمن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فتحذر، ما تتكلم إلا بعلم، تراجع تفسير ابن كثير، تراجع تفسير ابن جرير الطبري، تراجع تفسير البغوي، تراجع تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي، حتى تطمئن ثم تبين الكلام وتبين المعنى وهكذا. الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذي ما أهل الله خاصة. والآن قد أقبل علينا شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيزداد حبنا ونشاطنا في تلاوة كلام ربنا. اقرأ واحفظ واتلو واملأ وقتك بالقرآن، املأ وقتك في النهار وفي الليل، اتلوه آناء الليل وأطراف النهار. طيب أنا أحفظ، ودي أحفظ ولا أقرأ؟ اجمع بينهما، خصص وقت للحفظ وقت للقراءة. ولكن إذا جيت تحفظ انتبه، لابد تقرأ على شخص عالم متقن، مو بعالم كبير مرة، معناها ما في نقرأ إلا على عالم ما يمكن، لكن على واحد متقن يعني يتلوه تلاوة سليمة صحيحة. لأنك إذا حافظت على غلط سيبقى معك إيش؟ الغلط محفوظا عندك، ما يصعب تغييره. فالله الله يا إخوتي بالقرآن، وأكثر من هذا الدعاء، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونحو ذلك. واستعينوا بالله فإنه لا يعينكم إلا الله. ترى هذا الكتاب العظيم القرآن عزيز، ما يناله كل أحد. بعض الناس يقول سهل، لا شوف كيف، بمقدار الله يرحمنا برحمته، بمقدار حرمانك، شوف يومك وليلتك كم قرأت. يقول أنا ما قرأت شيء، محروم محروم، لأن الكتاب عزيز ما هو كل أحد يناله. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك إذا قل مقدار قراءتك في اليوم والليلة من القرآن فاعلم أنك قد حرمت خيرا كثيرا. فراجع حساباتك واجعل القرآن صاحبك في اليوم والليلة، وسيصاحبك بإذن الله في قبرك، وسيصاحبك يوم القيامة ويشفع لك. اللهم اجعله شافعا لنا وحجة لنا لا علينا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
الآية الأخيرة الشاهد منها الذي يؤمن بالله وإيش؟ وكلماته، وهي القرآن. نعم،
قال رحمه الله: وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمن به على سبيل التفصيل والتعيين، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
نعم، الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة، فنؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم صفوة البشر وخلاصة البشر وأفضل البشر. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والرسل هم خير البشر، وكل رسول فهو نبي، والنبي قد يكون رسولا وقد يكون نبيا وليس برسول. والدليل قول الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلى آخره. ففرق الله بينهما، فالرسول أعلى، فكل رسول نبي. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام مما يجب فيه ويؤكد عليه ما ذكره الله عز وجل في عدة مواضع في القرآن: لا نفرق بين أحد من رسله، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله. فهذا التفريق هو الإيمان ببعض والكفر ببعض. من فعل هذا؟ أمة عظيمة من البشر اليوم اللي هم النصارى، وكذلك قبلهم اليهود. فاليهود آمنوا بموسى وعظموه وأحبوه وادعوا اتباعه، وكفروا بعيسى وكذبوه وقالوا إنه ابن الزنا. إلى اليوم اليهود قبحهم الله، وكذلك كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والنصارى لضلالهم يعظمون اليهود، مع أن اليهود يسبون نبيهم أعظم المسبة، وهذا من يعني ضلالتهم. الله عز وجل وصفهم بأنهم ضالين ولا الضالين. والنصارى يؤمنون بموسى ويؤمنون بعيسى عليهما الصلاة والسلام، ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهدى الله أهل الإسلام أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالرسل كلهم ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. أيضا نؤمن بأنه من زعم أن أحدا من الأولياء أفضل من الرسل فإنه كافر، وهذا الزعم يقوله الخرافيون من الصوفية والغلاة من الصوفية، فيقولون إن الأولياء منزلتهم عالية، منزلتهم عالية، وإذا جاءهم أهل الإسلام وناقشوهم قالوا: لا، نحن نريد كذا ونقصد كذا، ويفرون. فهؤلاء يقولون إن الرسول ولي والمؤمن ولي، فمن حيث الولاية ولاية المؤمن أعظم من ولاية الرسول، كذا يقول، ولا نحن ما نفضل الرسول. كل هذا نفاق، نفاق منهم وكفر ومحاولة لخداع المسلمين. فمن فضل وليا من الأولياء على أحد من الأنبياء ولو واحد فإنه كافر ومكذب للآيات ومخالف لأهل الإسلام قاطبة. كذلك نؤمن بأن الرسل يموتون، قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. والذي يزعم أن الرسل لا يموتون هم الخرافيون أيضا، لأن ما عندنا لهم أكثر ضلالاتهم. الخرافيون يقولون أن الرسل أحياء. لماذا قالوا هذا؟ بدأت هذه البدعة من الأشاعرة قديما ثم نفوها وتبرأوا منها. الأشاعرة الأولين ليس أبو الحسن، لا، وليس طبقته، لا، اللي جاءوا بعده في زمن الجويني ومن بعده، اشتهرت عنهم مقالة قالوا: العرض لا يبقى مكانين، فإذا مات الرسول زال عنه وصف إيش؟ الرسالة، فالآن المدفون في القبر ليس برسول. كل هذا لأجل أن يصححوا طريقتهم في أحد أدلتهم الفاسدة الكاسدة التي يعني انحرفوا فيها وبسببها شيئا كثيرا، فقالوا ليس برسول، فصاح بهم الناس وصاح بهم المسلمون، فأخذوا ينفون هذا، فهربوا إلى القول بأنه هو في قبره الآن لم يموت، بل هو إيش؟ حي كحياته في الدنيا، لأجل أن يبقى معه وصف إيش؟ الرسول، لأن العرض لا يبقى زمانين بزعمه، فقالوا إذن هو حي في قبره. فأيضاً ترتب على هذه المقالة أن القبورية ودعاة القبور انفتح لهم إيش؟ الشرك الأكبر، قالوا الآن الرسول يسمعنا ونجال يسمعنا الآن، يا رسول الله كذا يا رسول الله كذا، ثم قالوا أن الله يعطيه آيات ومعجزات تناديه من بعيد، ها، فصاروا يهتفون به من البحار والقفار والبراري والصحاري، ها، يا رسول الله. ثم قالوا، ها، هذا المشرك هكذا يفعل المشرك وهكذا يفعل الشيطان بهم، قالوا الأولياء مثل الرسول يكرمهم الله، فالأولياء استغث بهم ونادهم عند قبورهم ونادهم بعيدا عنهم، فجوزوا الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر بمثل هذه الافتراءات والبدع والضلالات. والبدع أول ما تكون إيش؟ شبر، ثم تكون ذراع، ثم تكون باع، ثم تكون، ها، مسافات هائلة من الضلالات والشركيات والكفريات. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونحن نقول مثل ما قال الله إنك ميت وإنهم ميتون. والرسول إذا مات فإنه هو رسول الله حتى لو مات، ولكنه حي في قبر حياة أكمل من حياة الشهداء، ولكن ليست مثل حياة الدنيا، وانقطعت علاقته بالدنيا، وليس يعني حي في قبره مثل حياته في الدنيا. لو قيل بهذا لكانت زوجاته على عصمته، ولكان أيضا يأتيه الصحابة ويسألونه، كل هذا معلوم أنه من أشد الباطل وأمحل المحال. فالمقصود يا إخوتي أننا نؤمن بأن جميع الخلق يموتون، وهذا يدل على عجزهم وفقرهم، وأن جميع فقراء إلى الله، وأن التوكل وسائر العبادات لا تكون إلا على الله. قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك فاغفر، نعم، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أعوذ بعزتك أن تضلني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق ببعض الأحكام أو المسائل. أيضا مما نؤمن به في الرسل إيمان خاص برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بأن نشهد أنه رسول الله شهادة صدق ويقين، مع التزام بالقيام بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله بالبدع، لا، إنما نعبد الله بما شرع صلى الله وسلم وبارك عليه، فلا نبتدع في الدين ولا نتعبد لله بعبادة لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا مما يدخل في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إبطال جميع البدع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك مما يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول بعده. ركز معي في الدرس، اترك الأشياء المشغلة، انتبه، لا نبي بعده ولا رسول بعده. ومن زعم أن بعده نبي أو بعده رسول فإنه كافر، ومدعو النبوة 30 يعني ممن يكثر أتباعهم، ثم يقطعهم الله عز وجل، وأولهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والسجاح، وبعد ذلك جاء قوم ادعى النبوة، وآخرهم الدجال، أول شيء يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا أيضا مما نؤمن به فيما يتعلق بالإيمان بالرسل، أنه لا يقبل من أحد إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل من أحد أن يتبع موسى أو يتبع عيسى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أمران عظيمان، الأول ختم النبوة ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والثاني عموم الرسالة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميع أهل الأرض جنهم وإنسهم. كذلك نؤمن بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم المفروضة علينا. هل من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن نعبده من دون الله؟ لا والله. نسجد له؟ نصلي له؟ لا. لازم نفهم الفرق، هناك حق لله، هناك حق للرسول صلى الله عليه وسلم، هناك حقوق مشتركة. فحق الله العبادة، فالعبادة حق الله لا يشارك فيها أحد، جميع أنواع العبادة لله عز وجل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولو أنهم هنا في الآية في سورة التوبة فيها أربعة مسائل، اثنان مشتركة واثنان خالصة لله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ذكر في الآية أربعة، فاثنان مشتركان. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله لإيتاء الإعطاء، الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كان يقسم ويعطي بعض الصحابة ويعطي كذا ويتألفهم، يرضى المؤمن بقسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا حسبنا الله، ما قال هنا حسبنا الله ورسوله، لماذا؟ لأن الحسب التوكل، حسبنا يعني كافينا، حسبنا معناها إيش؟ كاف. لو قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، إيش معنى حسبنا الله؟ الله يكفينا، هو كافينا سبحانه، يكفينا كل شيء، كل ما أهمنا وكل ما نفكر فيه واللي ما نفكر فيه الله يكفينا، نتوكل عليه. وقالوا حسبنا الله، لم يقل ربنا، وقالوا حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب لمن؟ لله وحده، خاصة عبادة، عبادة قلبية. سيؤتينا الإيتاء مثل الإيتاء الأول، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني في زمن حياته. إنا إلى الله راغبون، لم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون، إنما قال إنا إلى الله، لأن الرغبة عبادة خاصة بمن؟ بالله عز وجل. والحقوق الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم متعددة، مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعددها سريعا باختصار. أولها الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديقه والشهادة بأنه رسول الله. ثانيها اتباعه والعمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ثالثها ترك البدع والمحدثات في الدين لأنها ليست من سنته. رابعها التأسي به في جميع الأخلاق والشمائل والسنن التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. خامسها التحاكم إلى شرعه، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سادسها من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن نقرأ سيرته العطرة وأخباره الجميلة وأحاديثه ونتعلمها ونتعلم الدين الإسلامي مما قاله وعمل به ودعا إليه صلى الله عليه وسلم. السابع أيضا تعلم السيرة النبوية ونشرها، وهذا من أعظم الدعوة للإسلام. فلو أن أهل الأرض اليوم انتشر بسبب الدعاة إلى الله عز وجل من أمثالكم، انتشر بينهم بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الحميدة وسجاياه الجميلة، فإنه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، لا أحد مثله أبدا في الدنيا. قال الله عز وجل شهادة له وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا الثامن من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن ندعو إلى ما دعا إليه، ننظر الأشياء اللي كان يدعو إليها وينص عليها ويحرص عليها، وأعظمها التوحيد وإخلاص العبادة لله والتحذير من الشرك ووسائله. التاسع من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام في كل وقت، خصوصا في الأوقات التي شرع في هذا. أيضا يعني هناك أمور أخرى، يعني مثل نشر الأحاديث، طباعة الأحاديث النبوية الصحيحة، تدريسها البخاري ومسلم والسنن، كل هذا مما يدخل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عليه الصلاة والسلام. نأخذ الإمام باليوم الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالجنة والنار، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بيّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيؤمن المؤمن بعذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، ويصدق بذلك ولا ينكر شيئا من ذلك. وكذلك يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحشر والبعث والنشور والحساب والميزان والحوض والصراط ونشر الدواوين وهي الصحف صحائف الأعمال، وكذلك كل ما ورد في الكتاب والسنة في أهوال يوم القيامة. كذلك يؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان، والجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، ويؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أوصافها وأوصاف أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأجرنا من النار ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. هذا الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يقرن بالإيمان بالله في مواضع كثيرة. والإيمان باليوم الآخر يقتضي العمل، يقتضي إيش؟ العمل. وهو يعني إذا تدبرت الآيات في هذا الموضع تجد أن الإيمان باليوم الآخر موجب لأن يقوم المؤمن بالعمل، وهذا فيه الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال ويقولون لا يضر ترك الأعمال بالإيمان. هذا غلط عظيم. ولذلك لو تدبرت بعض المواضع من القرآن، نأخذ مثال في سورة الإنسان، أمثلة كثيرة جدا في القرآن، لكن نأخذ مثال في سورة الإنسان، لما ذكر الله عز وجل الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ايش قال؟ اعمال. ما نالوا هذا بامنيات بدون عمل؟ يوفون بالنذر، هذا عمل ولا لا؟ ويخافون يوما، واخر قال بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنه صبروا. شوف هذا كثير في القران، تدبره حتى تعرف أن العمل لا بد فيه من الإيمان، لا بد في الإيمان عفوا من العمل، وأنه ركن ركين في الإيمان. ولذلك تجد أن المكذبين باليوم الآخر من هم؟ المنافقون، كثيرا ما يذكر هذا، وأن الله عز وجل يبين سبب نفاقهم عدم إيمانهم باليوم الآخر. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. نعم، نأخذ الركن السادس.
قال رحمه الله: وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة. أولها أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه، كما قال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء. وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع: خلقه سبحانه لجميع الموجودات، خلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالق غيره ولا رب سواه، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة، خلافا لما أنكر بعض ذلك من أهل البدع.
هذا الركن السادس من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر، أن تؤمن بقدر الله عز وجل، والله قدر المقادير. ومعنى تقدير الله عز وجل للمقادير أنه علمها وكتبها، وما يقع شيء إلا بمشيئته، وأن الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربعة، وكلها مذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مفصلة وموضحة كما سمعنا الآن. فالإيمان بعلم الله الشامل، الله علم كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى على الله خافية ولا يخفى على الله شيء. والأمر الثاني أن الله كتب ذلك، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والأمر الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأمر الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومن ذلك أن الله خلق العباد، خلق ألوانهم، وخلق صفاتهم، وخلق أعمالهم وأفعالهم، فأفعالهم وأعمالهم من صفاتهم، فهي خلق لله عز وجل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة والقدرية. وفي مقابل هؤلاء من أثبت هذه الأمور الأربعة لكن وقع في القول بالجبر، الجبرية، يقولون بالعلم والكتابة وأن الله مشيئته نافذة وأن الله خالق كل شيء، ولكن يقولون بدعة أخرى. ما هي؟ أن العباد مجبورون، أنت مجبور، ما عليك حرية ولا اختيار. وهؤلاء أيضا مبتدعة ضلال يقال لهم الجبرية، ويكثر هذا المذهب في الأشعرية وفي الصوفية أيضا، مذهب الجبرية. فهذا كله مما نحذر منه ونبتعد عنه. هذه أركان الإيمان الستة. ثم عرج الشيخ على مسألة الإيمان نفسها، ما معنى الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر، كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك، لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
هذا هو الإيمان. الإيمان قول وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا الإيمان قد يزيد حتى يكون من الصديقين ومن عباد الله الصالحين، وقد ينقص فيكون من عصاة المؤمنين، لكن لا يكفر بالمعاصي ولا يخرج من الإسلام بالمعاصي والكبائر مثل القتل أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، فإن هذه الكبائر منقصة للإيمان ومضعفة للدين وموجبة لسخط الله، ولكن صاحبها لا يحكم بكفره، فإن الأدلة الشرعية الواضحة بيّنت أنه يحكم بإسلامه، فهو معه أصل الإيمان، فمعه أصل الإيمان، فلا يعطى الإيمان الكامل صاحب الكبائر، هذا لا يقال عنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يسلب ويمنع وينفى عنه أصل الإيمان كما تقوله الخوارج، فإن الخوارج يقولون هذا كافر لما ارتكب الذنوب أو ارتكب الكبائر، فطريقة الخوارج خبيثة فاسدة باطلة، وطريقة المرجئة أيضا خبيثة فاسدة باطلة، فيحذر المؤمن من هذا وهذا، ويعلم أن المعاصي خطيرة فيبتعد عنها، وإذا وقع فيها لا ييأس من روح الله بل يتوب ويقلع عنها ويتوب إلى الله عز وجل، والله يقبل توبة التائبين. وإذا مات ولم يتوب العاصي صاحب الكبيرة فنقول أمره إلى الله عز وجل، لكن نصلي عليه يرث ويورث ويحكم بإسلامه ويدفن في مقابر المسلمين، ما نكفره كما تفعل الخوارج، وكذلك مثلهم المعتزلة، فإن حقيقة قولهم أنهم أخرجوه من الإسلام وإن لم يدخله الكفر في الدنيا، ولكن حكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار كالخوارج، وهذا الطريقة أيضا فاسدة باطلة. المقصود أن الكبائر تنقص الإيمان، فيحذر المؤمن منها ويتوب إلى الله عز وجل، لكن لو مات واحد من المؤمنين عليها فنقول أمره إلى الله، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه. ما الدليل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار، فلا يعذب كما يعذب الكفار، بل يعذب إلى أمد ثم يكون مآله إلى الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث كثيرة، لذلك الشيخ قال المتواترة، نص الشيخ المتواترة تسمى أحاديث الشفاعة، أنه يخرج من النار من كان في قلبه من الإيمان مثقال حبة من خردل، مثقال كذا 4 مرات، فهذا يدل على إيش؟ على أن أصل الإيمان باقي معه وأنه يكون معاله إلى الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم، وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق على صحته. ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، وبعدهم بقية العشرة، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويترضون عنهن جميعا، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، ويغلون في أهل البيت ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمدا التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها.
نعم، لعله وقت الأذان الآن، ما أدري، نوقف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذا من مقتضيات الإيمان أيها الإخوة، لما يؤمن ويدخل في دين الإسلام فإن هذا يقتضي ويوجب عليه أن يحب من أسلم وآمن بالله عز وجل واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذا الإيمان يوجب عقد ولاء ومحبة ونصرة وعطف ورحمة بكل من دخل في هذا الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فيؤمن فيوالي المؤمنين ويحبهم، يحب لهم الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويبتعد عن الأذى للمؤمنين. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك السخرية: لا يسخر قوم من قوم، ولا نساء من نساء، والتجسس والغيبة والنميمة والفخر والخيلاء والتكبر، فيترك هذا كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن أعظم الناس محبة وولاية ونصرة وموافقة واتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم على رأس المؤمنين، هم خيار المؤمنين كما أثنى عليهم الله عز وجل في كتابه، وكما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وخيار هؤلاء على الإطلاق أبو بكر الصديق، وكذا بعده عمر بن الخطاب، وبعده عثمان بن عفان، وبعده عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم بقية العشرة، ثم بقية الصحابة. قال الشيخ كلمة مهمة هنا من عقيدة أهل السنة، قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، لأنه وقع بينهم اجتهادات. المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر. ونحن إذا تكلمنا فيما شجر بين الصحابة وقعنا في الإثم أو الغل وخرجنا من هذا الوصف، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم المؤمنون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ويتولاهم أهل السنة ويحبونهم، ويحبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويترضون عنهن، ويتبرؤون من طريقة الروافض وطريقة النواصب. أما الروافض فإنهم يبغضون الصحابة، يبغضون أبا بكر وعمر ويسبونهم، ويبغضون عثمان. وأما النواصب فيظهرون محبة أبي بكر وعمر ويبغضون عثمان وعلي ويسبونه. وبعضهم يسب معاوية، وبعضهم يسب عمرو بن العاص، وبعضهم يسب عائشة، وبعضهم يسب أبا هريرة. فكل هؤلاء أهل ضلال وبدعة، نحذر من طريقتهم أشد الحذر. وأعطيك قاعدة هي نور تستضيء به في منهجك في الحياة: إذا رأيت رجل أو خطيب أو واعظ أو مفكر أو ما يسمونه داعية أو مؤلف كتب وهو يسب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام واحذر منه أشد الحذر، ولا تقبل منه كتبه ولا وعظه، وابتعد عنها أشد الابتعاد. لأن من سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتجرأ على من صاحبوه وهو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالنواصب ظلال الذين يسبون علي رضي الله عنه أو أهل البيت ويعادونهم، والروافض ظلال الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويغلون في أهل البيت، فنحذر من هؤلاء كلهم. قال الشيخ: وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم. ذكر الأحاديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه. وقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة: من هي؟ قال: يا رسول الله. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا مثل قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومثل قول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فالأحاديث كثيرة في هذا المعنى، ولذلك من ضعف هذا الحديث هو الضعيف، من ضعف هذا الحديث هو الضعيف، وهو الذي يطرح قوله ولا يلتفت إليه، لأن الآيات تدل على هذا، مثل قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في سورة الأنعام، نزلت هذه الآية في أهل الأهواء من هذه الأمة، في أهل الأهواء من هذه الأمة. الآن نكمل. الشيخ طبعا من المسائل التي تضاف يعني على ما ذكره الشيخ لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والشيخ رحمه الله حريص على هذا وينبه عليه في كثير من كتبه، في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والشيخ مثال عملي، الشيخ عبد العزيز بن باز مثال عملي، طول حياته منذ نشأته وهو ملازم للسمع والطاعة لولاة الأمور، لا يعرف منه تحريض ولا إثارة فتنة ولا مشاركة فيها، بالعكس كان ضد المحرضين وضد أهل الفتن، وله الكلام العظيم في نصرة ولاة الأمور في هذه البلاد، مثل قوله رحمه الله المشهور عنه: هذه البلاد السعودية نصر الله بها الحق، والواجب على جميع أهل الإسلام نصرتها وإعانتها على الخير. وكلمات الشيخ في هذا المعنى كثيرة، بل فعله، فهو رحمه الله إلى أن توفي هو ويعمل في الإفتاء تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله في وقته، فيدين بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وليس كالخوارج وأهل الحركات الفاسدة والجماعات البدعية والحركية، بل حذر منهم وصرح بأن حركة الإخوان المسلمين عندها انحرافات وحذر منها، وحذر من جماعة التبليغ بصوته في الطائف 1418 قبل وفاته بسنتين. كانوا قديما يخدعون الشيخ ويخدعون العلماء، يأتون بكلمات هكذا ويقول: نحن كذا ولسنا كذا ونحن كذا. تبصر فيهم الشيخ وحذر منهم. كانت الأمور غامضة أول الأمر، أول ما خرج هذه الحركات، وكانوا من أكبر اهتمام هذه الحركات أن يخدعوا الناس بما يظهرونه من خير، فنحذر منهم يا إخواني. ونحن نعتقد وندين بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس ابن باز، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور ولزوم الجماعة حتى مع وجود الفتن والانحرافات والضلالات. لا نشارك في ضلالة ولا نشارك في بدعة ولا نشارك في انحراف وقع من حاكم، لكن لا نخرج عليه ولا نهيج ولا نثير الفتن. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بموجب الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يحذر منه الشيخ التكفير، فالشيخ واجه أقواما من الجماعة السرورية لما اجتمعوا في أحد البيوت ونادوا الشيخ وأخذوا يحرصون على التكفير لهذه الدولة، بأسلوب الحكم بغير ما أنزل الله، فأخذ يرد عليهم واحدا بعد الآخر، والتسجيل موجود محفوظ. هذا طريقة الشيخ بن باز، فهو منافح عن الحق وناصر للسنة وراد على المنحرفين أيا كانوا، وإن اختفوا وتستروا بستور. أيضا الشيخ بن باز رحمه الله كان يدين بالنصيحة لولاة الأمور سرا ولا يخبر أحدا، إذا التقى نصحهم بلطف وحكمة ورحمة وحب وشفقة مع كثرة الدعاء. يقول لي الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان يخبرني هو عن الأخ الكريم السوداني الملازم للشيخ بن باز في خيمته في عرفات يوم عرفة، يقول جلس الشيخ بعد العصر يدعو الله عز وجل، وكان دعاؤه للملك فهد رحمه الله يوم كان حي ولي أمر المسلمين. يقول تمنيت أن بعض هذا الدعاء لي، يقول حتى استغربت أن أغلب الدعاء لولي الأمر من العصر إلى المغرب، أغلب الدعاء لولي الأمر. هذه طريقة مشايخنا، يدعون لولاة الأمور لا يحقدون عليهم، ليس في صدورهم غل. فإذا جاءكم أحد ينفركم عن ولاة الأمور، فعلوا وتركوا منكرات، احذروا منه. المنكرات ما نرضى بها، المعاصي ما نرضى بها، ولكن ندعو الله أن يهيئ لهم البطانة الصالحة ويعينهم على البعد عنها وتطهير المسلمين منها ونحو ذلك مع الرحمة والحب. أما العداوة لولاة الأمور أو الغيظ على ولاة الأمور، والله ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. ولاة الأمور يحتاجون إلى الإعانة والتعاون معهم على البر والتقوى، ما هو بالعداوة والتباغض بين الراعي والرعية. احذروا، كل البلدان الإسلامية يجب عليهم أن تتكاتف وتتوحد كلمتهم. ما يمكن والله ننتصر على العدو إذا صار الرعية كل على رأيه، هذا ضد هذا وهذا ضد هذا وهذا ضد هذا، ولي الأمر ما له قيمة، ما الفائدة؟ العدو يدخل بسهولة يدعو، لكن ما نشارك. إذا بعض البلدان فيها بعض الناس يعني مبتدعة وينشرون البدع، ما نشارك في بدع ولا نؤيد البدع ولا الباطل، واضح؟ هذا ما يتعلق، بقي معنا العقيدة الصحيحة ما يضادها، الآن الشيخ سيتكلم عنها. كم بقي مع الإقامة؟ 7 دقائق، إن شاء الله يبارك الله في الوقت، تفضل. وأما المنحرفون،
قال رحمه الله: وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة، فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها. فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم. فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، استغربوا ذلك وأنكروه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه، حتى هدى الله منهم من هدى، ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا، فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق، حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب، فالله المستعان. ولم يزل هذا الشرك يفشو في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين، وهي قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا.
الفرق بين هذا وهذا، يعني هذا الآن الشيخ ينبه أن الشرك القديم صار الآن موجود ويرعاه أناس مع الأسف. اللي يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله يختلفون عن الذي يقول يقربونا إلى الله زلفا. الشافع يعني معك أنت حاجة تريد تحقيقها وتقول أنا ما أقدر أحققها وحدي، فلا بد إيش؟ أتخذ هذا الولي أو هذا يساعدني على تحقيقها من عند الله. الله عز وجل أبطل هذا، هذا هو عقيدة المشركين. فلو أنت مثلا عندك حاجة شفاء مريض، ما تحتاج إلى ولي أو نبي أو شيء حتى يشفع لك في شفاء المريض، إنما تتوجه إلى الله مباشرة. المشركون الآن ممن ينتسب للإسلام يقولوا لا لا بأس أنك تروح للولي يشفع لك، عادوا الشرك القديم. طيب إيش الفرق بين شفعاؤنا عند الله وبين قولهم يقربون إلى الله زلفى؟ هذا الثاني يقربون الله زلفى ما في طلب محدد، الشافع عنده إيش؟ طلب محدد، يبغى شفاء مرض، يبغى تحقيق مال، يبغى مثلا الرزق، يبغى النصر على العدو، يبغى مطر ينزل، هذا عنده طلب محدد. لكن يقول يقربون إلى الله زلفى لا، شيء ثاني. كيف؟ يقول هؤلاء لهم منزلة كبيرة عند الله، اللي هم الأنبياء والأولياء والملائكة، لهم منزلة عالية، أنا وين مطرود، أنا الذنوب كثيرة، أنا كذا، لكن الحل حتى أتقرب إلى الله أتقرب إليهم، أصير أجلس إلى قبورهم وأعكف عندها وأتمسح بها، أنذر لهم، أذبح لهم، سيحبونني، وإذا أحبوني قربوني، وإذا قربوني اقتربت إلى الله. عرفت الفرق بين الثنتين؟ هذا ما عنده طلبة خاصة كالشفاعة، كطالب الشفاعة، هذا عنده يقربون إلى الله. فشرك التقريب شرك قديم في الأرض وإلى الآن موجود، حتى الخرافيون من الصوفية يعيدون الآن بالتمام كما هو. والشرك الشفاعة نوع ثاني، لازم تفهم الفرق بينهما. نعم. وقد أبطل الله،
قال رحمه الله: وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر، وإن سماها فاعلوها بغير ذلك. وقال تعالى: والذين
لو سموها توسل بالصالحين سموها يقربون، هذول لهم منزل، احنا ذنوبنا كثيرة، أي اسم. ها الرازي قبل ما يسلم كان وقع في الشرك، الرازي صاحب الفخر الرازي صاحب التفسير، كان يدعو النجوم يستغيث بها، ألف كتاب اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سماه السر المكتوم، أو يسميه فصوص الحكم ابن عربي، فصوص الكفر، غصوص الشر، مو فصوص، كله كفر بالله، فيسمونه بغير اسمها. ما تتغير الحقيقة، الحقيقة واحدة حتى لو زينها بهذا الأسماء، فاحذروا. نعم.
وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه، وأكذبهم في قولهم إن آلهتهم تقربهم إليه زلفى.
لحظة بأن أستاذنا، ممكن بعد الصلاة نكمل ولا نكمل الحين؟ اللي ترون أنتم، شوف الشيخ سليمان معلم. نعم يا أخوان، هدوء اللي يتكلمون، نحن في مسجد بين الأذان والإقامة وفي درس، الكلام هذا بعدين، غفر الله لي ولكم. الآن شوف كيف: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل الله أقرهم على هذا؟ قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب. أول شيء كاذب، هذول لا يقربونك. ثاني شيء إيش؟ أنت كفار مو بكافر، الله عز وجل هو اللي حكم عليهم هذا. نعم تفضل.
قال: ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما.
ماركس ولينين
وغيرهما من دعاة الإلحاد.
الشيوعيين ذولي، الشيوعية ملاحدة. نعم
نعم، أحسن الله عليكم. وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا. ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة.
أحسنت، جزاك الله خير على القراءة. أنا استأذنت من الشيخ سليمان والمشايخ أن نكمل بعد الصلاة 10 دقائق أو ربع ساعة. نتسلف خمس دقائق ها عشان الآن جاء وقت الإقامة، ويمكن بعض المصلين يعني عندهم أشغال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نستكمل أيها الإخوة القراءة فيما تبقى من هذه الرسالة للشيخ عبد العزيز بن باز بعنوان العقيدة الصحيحة وما يضادها. وقد ذكر الشيخ فيما قرئ قبل إقامة الصلاة ما هو من العقائد المضادة، وذكر عقيدة المشركين قديما وحديثا، وثم ذكر عقيدة الملاحدة التي ينشرونها باسم براق مثل الاشتراكية أو البعثية، وكان هذا الأمر منتشرا في زمن قريب، فهناك كانت دعوات قوية للاشتراكية الشيوعية وكذلك للبعثية وحزب البعث، وهو حزب قومي يتعصب للقومية ويقصي الدين ويهمله ويعاديه، فصار لهذه الدعوات رواج بين أوساط كثير من المنحرفين الذين صدقوا هذا الباطل واتبعوه. ومن ضمن عقيدة أصحاب البعث حزب البعث البعثيين أو الشيوعيين والاشتراكيين، من ضمن عقائدهم الكفر والإلحاد والتكذيب لأركان الإيمان. وهذه المذاهب الخبيثة أيضا مثلها العلمانية والليبرالية، وكذلك هناك مذاهب شتى تضاهيها في الكفر، ومرجعها إلى كفرة الفلاسفة الذين ذكرتهم في أول الدرس، فإن هؤلاء المعول عندهم على العقل، وأما الرسل فلا يرونهم شيئا ولا يصدقونهم، وأرداهم أو أهونهم في هذا من يقول الرسل عقلاء جاءوا لجمع البشر فقط، ونحو ذلك من التكذيب بالرسالات. وهذا الإلحاد كان موجود حتى في زمن ابن تيمية رحمه الله، فنص على بعض كفريات، مع الأسف نقلها أبو حامد الغزالي في بعض كتبه القديمة، وكذلك نقلها غير الغزالي. وذكر شيخ الإسلام في كتابه في الرد على الملاحدة في درء التعارض جملة من أقوال هؤلاء الفلاسفة الكفرة التي نقلها ابن سينا الطبيب وزينها وحسنها، ثم جعل منها إنكار الملائكة وإنكار اليوم الآخر وإنكار يعني أشياء كثيرة من أمور الدين والإيمان، ثم تلقف عن ابن سينا وأمثاله، تلقف ظلال الصوفية الاتحادية تلقفوا هذه الضلالات، وأشهر من نقلها وروجها الملحد ابن عربي كما سيذكره الشيخ بعد قليل. فالشاهد من كلامي هذا أن كل هذه الضلالات الإلحادية الكبرى التي انتشرت بين أوساط من لا يديننا بدين أو انحرفوا عن الدين وألحدوا من المنتسبين للإسلام أو من كبار الخرافيين، مرجعها إلى كفرة الفلاسفة. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه الجميل المفيد الأدلة والبراهين في إبطال أصول الملحدين،
الأدلة والبراهين في إبطال أصول الملحدين. ذكر في مقدمة كتابه أن جميع الملاحدة بشتى أنواعهم يعتمدون على قول أرسطو، يسمونها أرسطو ويسمونها أرسطو طاليس، هو رجل من كبار الفلاسفة المكذبين بالرسل والمنكرين للخالق فيما يتظاهر به، مع أنه أيضاً مشرك يعبد الأوثان نفس أرسطو. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلامه في التشكيك في كل شيء، كلام أرسطو، وهذه قاعدة يتداولها الملاحدة إلى يومنا هذا. ولذلك احمد الله أن هداك للإسلام واثبت على الإسلام ولا تغتر بما يقوله هؤلاء. نعم، نكمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم، ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم، وهذا من أقبح الشرك في الربوبية، وهو شر من شرك جاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال الله سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
هذا الشرك المشار إليه الذي وقع فيه الباطنية والاتحادية والحلولية والخرافية من الصوفية، يشبههم أيضا الخرافيون الشيعة، خرافي الشيعة أيضا يشبهون خرافي الصوفية، بل يلتقون ويتفقون. ولذلك قد تجد أن بعض هؤلاء يعني صوفي ويقول عن نفسه أنه أشعري، نفس أبو الحسن الأشعري ما يقول بهذا الكلام، ولا أصحابه ولا تلامذته ولا حتى المذهب الأشعري القديم يقول بهذا الكلام. فتجد الآن بعض الأشاعرة حقيقتهم، بعض ما أقول كل، انتبه، بعض الأشاعرة حقيقتهم أنهم على القول بوحدة الوجود. لماذا؟ لأنهم دخلوا في الخرافة ودخلوا في طريق الصوفية المنحرفين، صوفية الفلاسفة، لأن الصوفية أنواع أيضاً، مو بندرس مدارس متعددة. فسبحان الله، هذا يعني يجعلك تحذر من طريق الأشعرية كلها، إذا كان هذا البوابة تدخلك على بوابات أخرى تفتح لك آفاق الضلالات. فالأشعرية نحن لا نقول إنهم كفار بإطلاق، هذا لا يجوز. الأشعرية نقول عنهم إنهم وقعوا في بدع وضلالات وانحرافات، لكنهم أخف كثيرا من المعتزلة، ليسوا مثل المعتزلة، المعتزلة أقبح. ولا ننصح طالب العلم ولا المسلم أن يخوض في الخلافات التي توجد الآن في مواقع التواصل. مواقع التواصل ليست محل التلقي في الأصل، الأصل أنك ما تتلقى عن شخص ما عرف إلا بهذه الشاشات اللي في اليوتيوب، ما عرف أبداً بالتلقي عن العلماء أو كذا، ثم يدخل في هذه الأمور الكبار، مسائل التكفير ومسائل تتعلق بطوائف عظمى أو كثيرة يرجع فيها العلماء الأمة الراسخين فيها. بس لا تفتح على نفسك مجال القيل والقال والنقاشات مع من لا يعرفون. هذه نصيحة لكل واحد في هذا المقام، إياك أن تفتح تقول بسمع، لا تسمع لهؤلاء مجاهيل غير معروفين بالعلم، غير معروفين بالدراسة على أهل العلم، ابتعد عنهم يا أخي، لا تضيع وقتك، ادرس ما تعرف وابحث عن الراسخين من أهل العلم وتلقى عنهم العلم. المقصود أن هذا هو بوابة لهذا، وهذا بوابة لما هو أشر منه. ولذلك صار في المتأخرين من هو يقول عن نفسه أنه أشعري، وفي الحقيقة هو إيش؟ اتحادي يقول بوحدة الوجود. الأشاعرة ما هو يقول، ما يقولون بهذا. إذن هذا خرج عن المذهب الأشعري إلى ما هو أشد وأقبح منه. ثم تجد هذا الاتحادي الحلولي يشارك الرافضة مع علمه أنهم يسبون من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشارك الباطنية. وهذا أنا كتبته هنا، كنت أريد أقوله لكن الوقت ضيق. يعني أنا أقول الواحد يكون عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهذا الفرقان منين يأتي؟ شوف سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إذا اتقيت الله واجتهدت وبحثت في كلام الله وكلام رسوله ينمو عندك هذا الفرقان بالإيمان والعلم والعمل، فتفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تفرق بين السنة والبدعة، تفرق بين أهل الحق والباطل، تفرق بين الطاعة والمعصية. أما من عميت بصيرته وزال عن هذا الفرقان فيجعل المعاصي طاعات ويجعل أهل الباطل أهل الحق، نسأل الله العافية والسلامة. فمن ذلك أن الفرقان يجعلك، الفرقان اللي يجعله الله في قلبك من الإيمان والعلم بالكتاب والسنة، ما تغتر بالألقاب ولا تغتر بالأشكال ولا تغتر بالأسماء. فهؤلاء الظلال بعضهم يقول الأولياء يتصرفون في الكون كما قال الشيخ هنا. هذا مثلا على سبيل المثال عبد الوهاب الشعراني الهالك سنة 973 هجري، هذا يعظم الآن عند الخرافيين، الآن يعظم إلى يومنا هذا، تطبع كتبه. ماذا يقول فيها؟ يقول إن سبعة ماتوا في القبور يديرون العالم، يديرون العالم وهم في قبورهم. ويقول أيضا يعني أشياء كثيرة كثيرة جدا من الكفريات، ليس هو وحده، له نظائر في اليمن، له نظائر في السودان، له نظائر في الشام، له نظائر في العراق. العراق يقولون يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان. متصرف في الأكوان؟ هو ميت في قبره ما دفع عن نفسه الموت وتصفونه بأنه متصرف في الأكوان؟ يعني ما اقتصر شركهم على صرف الدعاء والعبادة لغير الله، لا، تجاوزوا إلى الشرك في الربوبية. حتى يقول بعضهم ما تدخل مصر ذرة ولا تخرج إلا بإذن سيدنا البدوي، يقول كذا. ويقول هذا الضال وغيره، وأنا سمعتها من معاصرين موجودين الآن، أنا بنفسي سمعتها من معاصرين من خرافيي الصوفية، يقولون إن محمد الحنفي أحد شيوخ الصوفية يقول للتلميذ إذا ركبت النيل فاستغيث بي إذا خفت الغرق، إني آتي أنقذك. فركب النيل هذا التلميذ وأشرف على الغرق وكاد يغرق، فوسوس له إبليس وقال استغيث بالله، كذا كتبوا في كتبهم. فقال يا الله فازداد في الغرق وأدركه الغرق، فجاء محمد الحنفي ينقذه وقال ألم أقول لك استغيث بي. هذا يعني الذي يفهم كلام الله عز وجل ويفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين، يكون عنده فرقان أن هؤلاء أعداء لله وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم. لو رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقام عليهم العقوبات ولحكم عليهم بالشرك والكفر، ما فيها مجاملة هذه الأمور. ولكن هؤلاء شياطين يسمون مثل النصارى العهد الجديد الأمانة الكبرى، ها، ومثل الباطنية رسائل إخوان الصفا. الصفا أي صفا؟ عندكم عندكم المر والعلقم والهلاك، الكفر الأكبر يسمونه الصفا. ومثل ما قلت لكم واحد منهم مثل واحد في فلسطين هالك قبل 60 سنة كبير الخرافيين يقول كرامات الأولياء، يألف كتاب كرامات أولياء الله وحشدها وملأها بالكفر والكذب والإفك، أن الأولياء يتصرفون في الكون وأنهم يساعدون الناس وأنهم يغيثون كذا وكذا. فصاروا يعلقون من يقرأ كتبهم بإيش؟ بهؤلاء الموتى. حتى على سبيل المثال إحياء علوم الدين هو حقيقة إيش؟ هو إماتة وليس إحياء، ملأه بالأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السر المكتوم في مخاطبة النجوم. شوف مثل هؤلاء يؤخذ عنهم شيء؟ هذا الرازي هو نفسه صاحب هذا الكتاب لكنه تاب، ذكر الشيخ أنه تاب منه، ولكن في كتابه التأسيس ما تاب من بعض البدع. يقول عن البخاري والقشيري المسلم أن الملاحدة يعطونهم أحاديث والبخاري يرويها ما يدري عن شيء، الملاحدة أحاديث الصفات يعني جابها الملاحدة. ثم ينقل في كتابه عن واحد ساحر، ساحر يحتج بكلامه، فالبخاري ومسلم يقبل كلام الملاحدة البخاري ومسلم، ساحر يقدم عنده أبو معشر البلخي الساحر المنجم المشهور. هذا يلي يضع هذا مرجع له في دينه، هذا مسكين ضيع دينه، هذا ضيع دينه وضيع حياته. نفسه الرازي في هذا نفس الكتاب يقول قال أرسطو طاليس كذا وكذا وكذا، ثم قال وهذا موافق للوحي والنبوة. يعني البخاري يعني مع الملاحدة وأرسطو هذا موافق للوحي والنبوة؟ أي ضياع أشد من هذا الضياع؟ أنت تعرفون، أنا أقول لك لازم يصير عندك فرقان. أنت أحيانا من الرائحة تعرف أن هؤلاء مبتدعة، يعطيك الله فراسة، تحذر منهم، ما تقربهم ولا تستمع لهم. واحد يقول أن الله عز وجل حل فيه أو أن الله حال في الأمكنة، واحد الآن يتكلم ولا كذا من هؤلاء، خلاص مباشرة ما تجلس معهم ولا تقرأ كتبهم، يكون عندك فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. انظر هذا بن باز، هذا مثال واحد من علماء السنة، شوف كم قرأنا آية، شوف كيف من أول ما فتح الكتاب إلى الآن 20 صفحة يمكن فيها 80 آية، وهؤلاء تفتح كتب الكلام ما تلقى الآية واحدة ولا آيتين ويحرفونها. عرف يا أخي، خل عندك فرقان. طريقة الصحابة والتابعين تعظيم كلام الله وتعظيم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ما يلتبس عليك هؤلاء بهؤلاء. هذا باب واسع أيها الإخوة. فموضوع اعتقاد في الأولياء أنهم يدبرون وكذا ترى موجود يا إخواني بكثرة، فلا بد من التنبيه عليه. موجود الآن في أندونيسيا، موجود الآن في ماليزيا، موجود الآن في باكستان، موجود في الهند، موجود في العراق والشام وبلاد العربية قاطبة، موجود فيها من يدعو إلى هذا الشيء. كيف نعمل؟ ماذا نصنع؟ نبين منهج أهل السنة والجماعة بحكمة، ونبين الحق بالأدلة، وننشر الحق، ونبين كلام أهل العلم الراسخين، ننقله للناس، ننقل كلام العلماء الراسخين في من يقول كذا وكذا، وحكم الصلاة خلفهم والبعد عنهم ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم الآن وصلوا إلى مرحلة عظيمة في الطغيان، لما يقول إنه يتصرف في الكون ويدبر أمر العالم، وأنه يقول هذا الله يستأذنه أن يفعل كذا وكذا. أعوذ بالله يا أخي، حتى يقول إنك إذا أعوذ بالله، كلام والله ما أقدر أقوله في بيت الله عز وجل، يعني والله ما قال حتى فرعون ولا حتى إبليس قاله، هذول شياطين. فنبين الحق وننشر عقيدة أهل السنة بحكمة، ولا نسبب الفتن ولا نثير الفتن، وإنما ننشر العلم بالدليل من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال، الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو إيش؟ المسيح. إذن من زعم أن الله هو المسيح فكفر، فكيف بمن زعم أن الله هو الأماكن كلها؟ بس هذه الآية تبطل مذهبهم. وقس على هذا، ولا يمكن أن تصل إلى هذا إلا بطلب العلم. أنت لا تستعجل أمورك ولا تجلس تفتي وأنت توك ما وصلت إلى الرسوخ في العلم، وإنما الآن حالك حال الدراسة وحال التلقي. لكن الآن هذا المقام مقام الحذر من أهل البدع، من أهل الضلالات، لا تفتح مواقعهم، لا تتابعهم، لا تقرأ كلامهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليأتيه وهو مؤمن فما يلبث أن يتبعه مما يبعث معه من الشبهات. وهذا الدجال الأكبر، في دجاجل صغار مثل الدجال في بعض الفتن، والتجديل هو دمج الحق بالباطل وروجان الأمور. فبعض الإنسان، بعض الناس ما عنده تمييز، ما عنده فرقان. ومن الرسائل المفيدة أنصحكم بها للشيخ الإسلام بن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذا نكمل كلام الشيخ فيبين أن الربوبية أقر بها المشركون القدماء. تفضل.
قال رحمه الله: أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين، إحداهما شرك بعضهم في الربوبية، والثانية شركهم في الرخاء والشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة.
حتى في قبور مكذوبة مثل قبر هود في حضرموت في تريم، هذا ما الحقيقة، ما هو صحيح. ما يعلم قبر نبي بعينه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وقبر إبراهيم الخليل، لكن أيضا حتى قبر إبراهيم الخليل لا يعلم تحديده في مدينة الخليل أين هو. أما المسجد المبني المسمى الحرم الإبراهيمي الخليل، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، فلا تصح الصلاة فيه لأن فيه ستة قبور، ستة قبور فيه. في مصلى النساء حاطين قبر يوسف وزوجته، وقدام في الوسط حاطين قبر يعقوب وزوجته، وأمام يزعمون هذا، هم يزعمون هذا، لكن هذا بإجماع العلماء أنه غير ثابت، ولذلك ليس حرم ولا إبراهيمي، لأنه ليس الحرم حرمان مكة والمدينة، ولا إبراهيمي لأنه ما يثبت أنه لإبراهيم فيه قبر ولا أنه صلى فيه، وبالتالي ليس إيش بشريف، يعني كل الأوصاف الثلاثة تزال عنه. ومع الأسف يتنازع فيه، استغفر الله، هؤلاء مع هؤلاء مع هؤلاء على هذه الأشياء، هذا غلط. المساجد التي فيها قبور أو مبنية على قبور لا نصلي فيها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. وغيرها، يعني قبر هود هذا مكذوب، مدعى في الحضرموت. طبعا متى عندهم حج كامل، حج إحرام، طواف بالقبر ورمي جمار وسعي وتقصير أو حلق، ويجلسون في ماء يتنقعون فيه، ويأتي ظلالهم يوم 7 شعبان أو 8 شعبان و9 شعبان و10 شعبان، مثل أيام الحج يجعلونها، هذا يوم لآل فلان وهذا يوم لآل فلان وهذا يوم لآل فلان. نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الإسلام ويردهم إلى السنة ويتركون هذه البدع. فهذه يا إخواني ما هو في هذا المكان فقط، حتى في غيره، رحت هنا ولا هنا ولا موجود هذا. ولهذا من مزايا هذه البلاد السعودية أن حكامها نصروا الحق، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وكانت هذه الأمور موجودة في نجد في الجنوب والشمال وفي أرجاء الجزيرة موجودة، فقاموا قومة ناصح لله وناصح لعباد الله، ولذلك حقهم علينا أن نحبهم وندعو لهم ونشكرهم على ما قدموا، ونسأل الله أن يزيدهم توفيقا وهدى، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء ويوفقهم ويسددهم وينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، ونسأل الله أن يصلح جميع قادة المسلمين وولاتهم، وأن يردهم إلى الحق، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفقهم لنصرة السنة والتوحيد في كل مكان، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. نعم. وقل من ينكر ذلك،
وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم، أن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله، إنه سميع قريب.
وأنتم إن شاء الله تعلمتم وتزدادون تعلم وتصيرون إن شاء الله من دعاة الهدى بإذن الله. لا تيأس يا أخي، كلمة تكتبها، نصيحة ترسلها، موعظة ترسل، فتوى علماء السنة تبين لهم، شوي شوي والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول الله نسأل الله أن يكثر إيش دعاة الهدى، يكثر دعاة الهدى، اللهم اجعلنا من دعاة الهدى يا رب. نعم.
قال: ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها، فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال، ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل، فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك. وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولن يصلح آخرهم إلا بما صلح به أولهم، وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما، والله ولي التوفيق، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
رئيس الجامعة،
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه
الله. يعني هذا قبل 95 هجري 1300 كان هذا عمله، ثم انتقل إلى الرياض رحمه الله وصار في الإفتاء. وختاما يعني نقول يا أخي كلمة، أولا نصيحة للطلبة ولي أنا، أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، الجد والاجتهاد في طلب العلم، الجد والاجتهاد في طلب العلم، وأعظم العلم هو القرآن العظيم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وضبط العقيدة السلفية الصحيحة. ومن الكتب التي أنصحكم بها القواعد الأربع والأصول الثلاثة وأدلتها، وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، هذه أربع كتب. خامساً العقيدة الواسطية، ثم العقيدة الحموية، ثم التدمرية، بعدها العقيدة الطحاوية وشرح لابن أبي العز الحنفي، شرح مضبوط، معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، هذا شرح موسع. وكذلك في قصائد مثل يعني الحائية لابن أبي داود ونحوها. ومن العقائد الكتب المؤلفة في العقائد ما ذكره الشيخ هنا، الشريعة الأجري والسنة للأركائي وغيرها، ذكرها الشيخ في الكتاب توحيد ابن خزيمة، هذه تضبط بها العقيدة. أيضا تدرس يعني وتعمل مع دراستك، تعمل بعلمك، أخلاق فاضلة، تبتعد عن الحرام، تصاحب أهل الخير، تصون نفسك وسمعك وبصرك، وتجاهد نفسك في البعد عن الحرام، وتتوب من الذنوب، ولا تخالط أهل الفتن وأهل الشبهات وأهل الشهوات، تبتعد عنه. أيضا أيها الإخوة أوصيكم وصية بإذن الله تنفعني وتنفعكم، كثرة الدعاء، التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسؤال الله التوفيق. أيضا عليكم بالقرآن العظيم والاجتهاد في حفظه وضبطه وتلاوته وقراءته آناء الليل وأطراف النهار، فإن القرآن بركة على المؤمن وسبب لهدايته وتوفيقه وحمايته بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا البعد عن الفتن والبعد عن كل من يؤيد الشرور وحمل السلاح والثورات والمظاهرات بدعوى إنكار المنكرات، ابعدوا عنهم أشد البعد، احموا أنفسكم منهم. وأيضا لا تأخذوا العلم إلا عن الراسخين في العلم، انتبهوا، لا تأخذ عن مشبوهين أو مجاهيل أو الإنترنت، هذا خطير الآن، صار فضاء عظيم فيه خطورة بالغة جدا، كما فيه خير كثير. هذه وصايا أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. ثم نختم بالشكر والدعاء لمؤسسة الشيخ بن جبرين العلمية على جهودها المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، وندعو للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، وندعو لجميع علمائنا ومشايخنا، نسأل الله أن يغفر لهم ويرفع درجاتهم في الجنة. وأيضا الدعاء لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برئاسة معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، ندعو له بالتوفيق والسداد، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء. وندعو أيضا لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهما وسدد خطاهما وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وندعو أيضا لجميع ولاة أمور المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم ويسددهم ويجمع بهم المسلمين على الحق والهدى، وأن تجتمع كلمتهم على الخير وما فيه عز الإسلام ونصر المسلمين. وندعو الله جل وعلا أن يفرج كروبات المسلمين في كل مكان، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفي السودان وفي كل مكان، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هدايا من المؤسسة مبنية على أسئلة، أستاذن منك الشيخ بدون أسئلة، إيش رأيك؟ اللي أراه خلاص أجل. بسم الله، عالمين أنتم ثلاثة، عاطل جاي وأنتم هذا، أعذروني يا أخوان عشان الوقت ضيق وأنا أخذت ما ليس لي. وبالنسبة للأسئلة التي وردت يعني نأخذ واحد أو سؤالين. طيب طيب خلاص نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.